بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الترجمة هي زيادة توكيد وبسط وتفصيل لما سبقها من قوله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فقوله باب شهاد باب تفسير باب شهاد باب شهادة أن لا إله إلا الله وتفسير التوحيد، أو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. العطف هنا ليس للمغايرة، وإنما هو عطف توكيد فقط، لأن تفسير التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله هو التوحيد. وهذا يتبين بالنظر إلى معنى لا إله إلا الله، فإن معناها اختصارا: لا معبود بحق إلا الله. ومعناها بسطا وتفصيلا: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبت العبادة لله وحده. وأراد المصنف أن يبين ما يدل على هذين الركنين، لأن لا إله إلا الله تتألف من ركنين: أحدهما النفي، والآخر الإثبات. فأراد أن يدلل على ما يتضمنه هذان الركنان من نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى. وصدر المصنف رحمه الله هذه الترجمة بآية الإسراء، ويقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وتمامها: ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ولابد حتى يستبين لنا استدلال المصنف رحمه الله على ما أراده من إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه، كما يفيده ركن لا إله إلا الله، لا بد من أولا بيان ارتباط الآية التي هي شاهد الباب بما قبلها، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فهذه الآية تتضمن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصدع في المشركين بشيء. الأول أن يتحداهم، أن يتحداهم، وذلك بطلبهم دعوة من يزعمونهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. والثاني أن هؤلاء المدعوين لا يملكون كشف الضر عن عابديهم، ولا يملكون كذلك تحويله عنهم إلى غيرهم. فبان بهذا أن مستحق العبادة هو الذي يملك كشف الضر وتحويله، وهو الله سبحانه وتعالى. فكان من الواجب عليهم أن يدعوا ويخلعوا ما كانوا يدعونه من دونه، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا من الجن والإنس، لأن من كان عاجزا عن كشف الضر عن داعيه أو تحويله عنه إلى غيره فإنه لا يستحق العبادة. مستحق العبادة هو من يقدر على كل شيء، ومنه هذا. فإذا تقرر هذا فإن تفسير آية الشاهد هذه يتطلب منا بيان شيئين. الأول: من المراد بقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة؟ من هم؟ لأهل العلم في أولئكم أقوال عدة، فطائفة قالوا المسيح ابن مريم وأمه عليهما الصلاة والسلام، وطائفة قالوا المسيح وأمه وعزير، وطائفة قالوا الملائكة، وطائفة قالوا الشمس والقمر، الشمس والقمر، وطائفة قالوا الجن. وإذا نظرنا في واقع المشركين من قريش ومن دان دينهم فإنهم يدعون هذه كلها، فهم متفقون على دعوة آلهة من دون الله، آلهة من دون الله. وأخرج البخاري، نعم هذا هو الأول. فالأقوال إذن ليست متنافية. ليست متنافية، لأن من دعاه هؤلاء سواء كان المسيح وأمه أو عزير أو الملائكة كلهم يبتغي عند الله الوسيلة، وكلهم يطمع فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني في سبب نزولها، أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجنيون وبقي أولئك على عبادتهم، وفي رواية على دينهم. وهذا الحديث لا ينافي الأقوال قبله، فيتحصل لدينا أولا أن المشركين منهم من كانوا يعبد من دون الله من هو عابد لله سبحانه وتعالى ويبتغي بعبادته عند ربه القربى والزلفى، وذلك فيما يدين له، وذلكم فيما يدين لله به من دين الإسلام. بقي آخر الآية وهو قوله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية تتضمن فيما تضمنته ثناء آخر من الله على هؤلاء المعبودين الذين هم عابدون لله سبحانه وتعالى، وذلكم أن من أوصافهم الجمع بين الخوف والرجاء، الجمع بين خوف الله ورجائه. والحامل لهم على ذلك: إن عذاب ربك كان محذورا. فهم مع تقربهم إلى الله عز وجل بعبادته التي ارتضاها لهم، كذلك هم يخشون عذاب الله كما أنهم يرجون رحمته. نعم. الآية الثانية آية الزخرف.
نعم.
آيات الزخرف، تأملوا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وتمام السياق: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الثلاث الآيات تضمنت ما يأتي: أولا إعلان الخليل صلى الله عليه وسلم في أبيه وقومه براءته من كل ما يعبده قومه، واستثنى ربه إلا الذي فطرني. فبان بهذا مطابقة هذه الآية للنفي والإثبات. فأين ما يطابق النفي؟ إنني براء مما تعبدون. وأين مطابق الإثبات؟ إلا الذي فطرني. فكأنه قال أنا أتبرأ من كل معبود سوى الله، لأن عبادة غير الله باطل. فنستفيد من هذا الصنيع الذي أثنى به الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله وخليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أنه من أصول الاعتقاد الصحيح الولاء والبراء. فالولاء هو الحب والنصرة في الله، والبراء هو البغض والعداوة في الله. وبهذا تعلمون أن من يقرر عدم الولاء والبراء وأنه ليس من مباحث العقيدة هو أحد رجلين: إما أنه جاهل يتبع كل ناعق يردد ما يقال في المحافل والمجالس وغير ذلك من وسائل النشر، أو صاحب هوى ضال مضل. وكلا الرجلين ليس في دعوته على بصيرة. والثاني أشد خطرا من الأول، لأنه ينتسب إلى العلم، وربما حرر مسائل تحريرا يبهر العقول، لكنه ممن يسرقون الناس بألسنة الحداد. وهكذا، فإن أهل الضلال، أعني الأئمة منهم، يزخرفون القول زخرفة ويزينونه تزيينا حتى يروج على الجهال والسذج. وقوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني جعل البراءة من عبادة غير الله والتي هي تحقق لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني في ذريته، لعلهم يرجعون، أي ليرجعوا إلى ما كان عليه أبوهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا في الحقيقة تعريض بمن يدعي أنه على دين إبراهيم وهو إما على المشركية أو على اليهودية أو على النصرانية، وكل تلكم الملل ليست من دين الله في شيء، لأنها ما نزل بها كتاب ولا سنها نبي، كما قال قتادة رحمه الله: اليهودية بدعة، والنصرانية بدعة، والسبئية بدعة، والحارورية بدعة، والله ما نزل بهن كتاب ولا سنها نبي. وبهذا تعلمون أن من يسمي اليهودية والنصرانية ديانات سماوية جاهل، جاهل بدعوة النبيين والمرسلين، أو صاحب هوى من دعاة التقريب ينطلق من قاعدة فاجرة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الآية الثالثة آية براءة. تفضل يا أبا الحارث أعدها.
قال رحمه الله: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
أكمل. والمسيحة نعم هاتوها. هاتوها للمصحف. أعطوها القارئ. نعم أعطوها القارئ. أعطوها قارئا يكفيكم إن شاء الله. وعليكم الإنصات بارك الله فيكم. آية كاملة.
قال: وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
جميل. أولا في هذه الآية تشفيه أحلام أهل الكتاب من يهود ونصارى والذين اتخذوا الأحبار وهم علماء اليهود والرهبان وهم عباد النصارى أو علماء النصارى أربابا من دون الله، وكذلك اتخذوا المسيح ابن مريم. وها هنا سؤال: كيف اتخذوهم أربابا من دون الله؟ كيف اتخذوا هؤلاء يعني الرهبان والأحبار كيف اتخذوهم أربابا من دون الله؟ كيف اتخذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ إيضاح هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أتاه عدي بن حاتم رضي الله عنه تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال: لسنا نعبدهم يا رسول الله. قال: أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: أليسوا يحلون الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. وأما اتخاذهم المسيح ابن مريم فهذه في النصارى، والكل يعلم أن النصارى قالوا في المسيح صلى الله عليه وسلم وأمه صلى الله عليه وسلم، نعم، قالوا إنهم آلهة. فقالت فتارة يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، وتارة يقولون إن الله ثالث ثلاثة، نعم، وتارة يقولون المسيح ابن الله. هذا أولا. ثانيا مطابقة الآية للترجمة في قوله ماذا: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا، هذا نفي. وما أمروا أن يعبدوا أحدا، هذا التقدير، يعني هو يقول وما أمروا إلا ليعبدوا. طيب كيف المطابقة؟ لابد من تقدير. التقدير هكذا: وما أمروا أي هؤلاء أن يعبدوا أحدا إلا إلها واحدا. فبان مطابقة الآية للترجمة، واضح؟ ثم سبحانه وتعالى أكد هذا بقوله سبحانه وتعالى سبحانه عما يشركون، بين أن اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وكذلك اتخاذ النصارى خاصة المسيح ابن مريم وأمه إلهين من دون الله هو شرك، وإن لم يسميه هؤلاء شرك. وها هنا كلام النفيس نقله صاحب تيسير العزيز الحميد عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله كذلك مختصره صاحب فتح المجيد. والآن يقرأ علينا، بارك الله فيكم.
قال شيخ الإسلام في معنى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين.
تنبهوا لهذا التفصيل، تنبهوا جيدا يا رجال السنة حتى لا تخدعوا بمتحرك متفلسف لعاب يبتر الأقوال بترا حتى يغرر بالناس، وإن كان منتسبا للعلم فنحن ليس عندنا ما نصادب به الناس بذواتنا لذواتهم أبدا، عندنا نصادم أرباب الباطل بالعلم، لأنه في الحقيقة ليس لأحد أن يأطر الناس أطرا بالقوة، وإن يعني لا لأن القوة ليست عندنا، ولكن عندنا ولله الحمد ما ندحض به شبه هؤلاء ونكشف به باطلهم، وحتى نحول بينهم وبين من أراد الله له الخير فلا يضلوه. نعم أعد. وهؤلاء نعم.
قال وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين.
هم أطاعوهم في ماذا؟ في التحليل والتحريم، في التحليل والتحريم. قالوا اشربوا الخمر، قالوا خلص نشرب. قالوا مثلا على سبيل المثال لا تأكل اللحم يحرموا عليكم، قالوا ما نأكله. تنبهوا، يعني الطاعة حصلت، طاعة هؤلاء الرؤساء حصلت، لكن هل مطيعون على وتيرة واحدة؟ الجواب لا. ولهذا قال رحمه الله عن الشيخ ابن تيمية يكونون على وجهين، يعني صنفين. نعم.
قال يكونون على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله.
فهمتم؟ يعلمون أن رؤساءهم بدلوا دين الرسل لما قالوا لهم اشربوا الخمر، كلوا الربا، خذوا الرشوة، يعلمون أن هذا تبديل لدين الرسل. طيب وماذا مع ذلك؟ اعتقدوا التحريم والتحليل. إذن اجتمع عند هؤلاء المرؤوسين، يعني اجتمع في هؤلاء المرؤوسين ماذا؟ أمر المتابعة والاستحلال. فهمتم يا شباب ولا لا؟ ماذا اجتمع عندهم؟ اجتمع عند هذا القسم، القسم أمر ما هما؟ المتابعة والتحليل، يعني تنفيذ الأوامر مع الاستحلال، تنفيذ الأوامر مع الاستحلال. طيب هل اجتمع هذان الأمران عن علم أو جهل؟ عن علم، إذن تابعوا واستحلوا عن ماذا؟ عن علم. إذن يمكن أن تقول ثلاثة أمور، ها؟ فهمتم هذا؟ العلم، العلم بالتبديل، ها؟ والثاني المتابعة، والثالث ماذا؟ الاستحلال. فهمتم هذا؟ تنبه. نعم. تابع.
قال: فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله.
فهمتم هذا؟ نعم. أيوة.
وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء.
فهمتم؟ نعم. لو قال قاض حمى الله قضاتنا من كل سوء، الرشوة حلال، انفعوا الرشوة حلال، فشخص تابعه على ذلك مع علمه بتحريمها واستحل، جمع الثلاثة الأمور كلها، كان ماذا؟ مشركا، لأنه اعتقد مشرعا مع الله عز وجل. نعم. طيب.
قال الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف.
تمام. ما الفرق بين القسمين؟ القسم الأول ماذا اجتمع فيه؟ ثلاثة أمور. تمام. العلم بالتبديل، الثاني المتابعة، الثالث ماذا؟ الاستحلال. تمام. طيب الثاني اجتمع فيه أمران: العلم بالتبديل والمتابعة وماذا؟ وعدم الاستحلال. لما قيل له: كل الرشوة، كل الربا، اشربوا الخمر، تابعوا، ها؟ وهم يعلمون أن هذا حرام، لكنهم لم يعتقدوا حلا. فهمتم هذا؟ هذا هو التفصيل الذي يغفله كثير ممن ينتسب إلى العلم، لأنه قد رباه جماعة الإخوان المسلمين على تحريف الحاكمية. نعم. شاء أم أبى. نعم. هو تكفير. نعم. طيب. أحسن. إلى هنا يكفي. بارك الله. الله يحفظكم.
نعم.
أين أحال المحقق؟
إلى
اكتبوا على كتبكم، دونوا الحاشية. صفحة كم؟
حال إلى مجموعة الفتاوى المجلد السابع. إيه؟ صفحة 70 يا شيخ.
أدركتموها؟ الجزء السابع صفحة 70 من مجموعة الفتاوى. قيدوا هذه حتى لا تضيع عليكم. نعم. طيب تابع.
قال المصنف رحمه الله: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
هذه الآية آية البقرة، والمصنف رحمه الله عادته كغيره من الأئمة يكتفون بما يرونه شاهدا منبهين به على ما هو متمم لمعناه، والآية تمامها: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ويتضح معناها ويتجلى حينما ترتبط به، حينما ترتبط بسابقتها فضمها يا أبا الحارث مع سابقتها، هي كم 164 أو 165 هذه؟ هذه 165 هات 164 إن في اختلاف. نعم.
قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبت فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
كم دليلا؟ هذه آية الترجمة، أقول آية الترجمة سبقت بقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها. وقد ضمن الحق سبحانه وتعالى سابقتها 8 أدلة تستوجب عبادة الله وحده، وأنه لا حق لأحد في العبادة سوى الله سبحانه وتعالى. ومع هذا فقد أبى بعض الناس إلا أن يتخذ شركاء يصرف لهم من المحبة مثل ما لله سبحانه وتعالى، مثل ما لله سبحانه وتعالى، وهذا في الحقيقة شرك، هذا نوع من الشرك يسمى شرك المحبة، شرك المحبة. وسوف يبوب المصنف في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى على هذه الآية تبويبا خاصا. وهناك إن شاء الله إن طالت بنا وبكم الحياة فسوف نعرض لأنواع المحبة. نعم. قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، فيها قولان للمفسرين، أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة. والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة لله ومحبة المشركين مشتركة. والقول الآخر: والذين آمنوا أشد حب لله من محبة المشركين لأندادهم. وأول القولين عندنا أظهر، والله أعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
نلحظ هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق حرمة الدم والمال على أمرين، ولا بد من تحقيق هذين الأمرين، وإلا فلا حرمة للدم والمال إن عدم أحدهما، فكيف إذا عدم كلاهما؟ فالأمر الأول ما هو؟ قول لا إله إلا الله. والثاني ما هو؟ الكفر بما يعبد من دون الله، يعتقد أنه باطل يكفر به. وهذه نظير قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يتحقق الإيمان إلا بهذين الأمرين. وبهذا تعلمون أن من يقول في أهل الكتاب من يهود ونصارى هم مؤمنون بالله ونحن مؤمنون بالله ولكل ثوابته فقد أتى كذبا وزورا وباطلا من القوم، ويخشى عليه أن يكفر بعد إسلامه. كيف نحن مؤمنون بالله؟ الله كفى. كيف نحن وهم مؤمنون بالله؟ كيف نحن مؤمنون بالله وهم مؤمنون بالله؟ إذن هو سبغ دين هؤلاء وجعله مثل دين الإسلام، والله ورسوله كفر هؤلاء، والمسلمون مجمعون على كفر هؤلاء، أعني اليهود والنصارى. هذه في الحقيقة من الدعوة إلى وحدة الأديان أو التقريب بينها، فاحذروا هذا أيها المسلمون. وهذا الحديث لا يعارض ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. لا معارضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الأمة ما يوحى إليه من الشرع في وقته، والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مناسب لحال الناس، ثم بعد ذلك يزيد. فهذا الحديث وأمثاله محمول على أنه كان في أول الإسلام، أعني حديث الباب وأمثاله محمول على أنه كان في أول الإسلام. والمقصود أن يعلم المسلم شيئا، وهو أن لا إله إلا الله لها حقوق ولها واجبات تكملها. نعم، فلا يكتفى بقول لا إله إلا الله فقط، بل لا بد من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، كما قال الحق جل ثناؤه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الآية. بوب البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه على هذه الآية، قال: باب العلم قبل القول والعمل. والخبير بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والحاذق فيها والذي تشرب بها قلبه وخالطت بشاشتها قلبه كذلك وأصبح محبا لها وألفها، يعلم هذا، يعلم أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو أيضا هدي الكتاب الكريم، أنه لا يكتفى بقول لا إله إلا الله، فلا بد من هذا الذي ذكرناه، وهو العلم بمعناها نفيا وإثباتا، والعمل بمقتضاها بما تقتضيه هذه الشهادة. نعم. في كلام المؤلف يا أخي شيء.
نعم شيخ.
كلام المؤلف. قرأه.
المسائل شيخ.
لا لا، غير المسائل. هو في النفس. أظن ما ذكر مسائل، ذكر يعني وقال وتوضيح وهذه. نعم. شرح هذه الترجمة. موجود عندك؟
قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. هذا الشيخ فقط.
نعم،
هذا الكلام الذي
عجيب، هذا ناقص.
في كلام غير هذا.
وجدته؟
نعم. وأنه
إيه؟
ما يستفاد من الحديث الشيخ.
إيه؟
قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
أنت ما تقرأ في المثل؟
هذا المثل يا شيخ ما في غير هذا الكلام.
عجيب.
لكن فيه شيخ كلام كلام الشارح.
إيه؟ طيب نكتفي بهذا. أقصد أقول
إيه موجود يا شيخ.
موجود في المتن؟
نعم عندي.
أنت تعتمد على حفظ على المتن ولا على الشرح؟
المتن يا شيخ.
إيه طيب. يمكن بعض النسخ ساقط من شيء.
لا يا شيخ موجودة بس يعني مذكورة من ضمن المسائل يا شيخ.
نعم. أيوة.
قال: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وتبيينها بأمور واضحة. منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ولا دمه، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم دم مال
لم يحرم
ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
هات الباب بعده.
هذه يا شيخ في المسائل مذكورة.
في المسائل.
نعم.
نعم.
قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره.
حفظك الله والسامعين. هاتها الآية 38 من سورة الزمر. ولئن سألتهم
قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
هذا الباب باب من الشرك لبس الخيط والحلقة ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه. هذا بداية من المصنف رحمه الله، بداية في التحذير من الشرك المنافي التوحيد بالكلية أو كماله الواجب، بذكر أمثلة وهذا من حذقه رحمه الله، وله سلفه من الأئمة، ولهؤلاء سلفهم وسلف الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وكتاب الله، فإن الكتاب والسنة مشتملان على أمر الناس بالتوحيد لله، بعبادة الله الخالصة، والتحذير من الشرك، وذكر أمثلة لما عليه المشركون آنذاك، وهكذا يجب أن يسلك الدعاة إلى الله على بصيرة هذا المسلك، ومن لم يسلك هذا المسلك فليس بداعية بصيرة، هو داعية جهل أو داعية ضلال، بل النبيون كلهم على هذا، على البيان، حظ الناس على إخلاص العبادة لله وتحذيرهم من الشرك. واقرأوا على سبيل المثال قول الحق جل ثناؤه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. واقرأوا ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من خبر جملة من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام، ومنهم نوح وهود وصالح عليهم الصلاة والسلام أجمعين، فكل منهم قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويزيدنا في هذا توكيدا وتوضيحا ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وأن ينذرهم شر ما يعلمه له. الحديث: وخير ما يعلم وخير ما ينصح به وخير ما يؤمر به التوحيد وسائر الطاعات التي شرعها الله سبحانه وتعالى للعباد، وشر ما ينصح بتركه ويحذر منه الشرك، ثم سائر المعاصي ومنها البدع والمحدثات في دين الله. فإذا تقرر هذا فعندنا أمران أو ثلاثة. الأمر الأول: هذا الباب الذي يصنعه من يصنعه لدفع البلاء أو رفعه، ودفعه معناه توقيه قبل حدوثه، ورفعه كشفه بعد حدوثه، يتوقف فهمه على قاعدة نفيسة في معرفة الأسباب، وهذه القاعدة النفيسة لما يجب معرفته في الأسباب تتضمن أمورا ثلاثة. الأمر الأول: يجب على المسلم ألا يجعل سببا يستشفي به أو يستعين به في قضاء حاجاته أو علاجه أو علاج مريضه إلا ما دل الدليل على أنه سبب، وهذا الدليل منه ما هو شرعي ومنه ما هو قدري معلوم. فالشرعي بل منه ما هو شرعي قدري، فالشرعي القدري كالنكاح، النكاح الصحيح معلوم أنه سبب للولادة أليس كذلك؟ هذا سبب شرعي وقدري. والقدري الذي عرفه الناس بالتجربة وعرفوا منفعته وفي الشرع في الحقيقة إشارة إليه، وعندي أنه غير الشرعي. الخبرة بأوقات الزراعة ومواطن الزراعة والمناسب من الأرض لنوع معين من الزراعة، هذا في الحقيقة ليس في الكتاب والسنة نص عليه، يعني نص ازرعوا كذا في وقت كذا وازرعوا في أرض كذا ما كذا من البذور وأرض كذا لا تصلح لكذا. هل علمت نصا في هذا؟ لا، ليس في هذا نصا، لكن ليس في هذا نص، لكن عرفه الناس بالتجربة والشرع أشار إليه، وهاكم الإشارة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وماذا؟ وكلوا من رزقه. نعم، هذه إشارة. الثاني، الأمر الثاني، أن لا يعتمد على الأسباب بل يعتمد على مسببها وهو الله سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال، حينما تذهب إلى طبيب ماهر في علاج ما تشتكي، فهذا أمر مباح لك، لكن يجب أن تعتقد أن الشفاء بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الناس يذهبون إلى أطباء مهرة بارعين حاذقين ولا يحصل منهم المقصود، أليس كذلك؟ ما يحصل من، لا يحصل من المقصود أبدا. ويذهبون إلى من هو دونهم فينفعهم الله بتشخيصه وبوصفه. نعم، وهكذا. الثالث، أقول الثالث، أن يعتقد أن الأسباب مهما عظمت ومهما عظم انتفاعها مرتبطة بقضاء الله وقدره، فهو سبحانه وتعالى مصرفها مدبرها، فإن شاء أبقى سببيتها يستفيد منها العباد ويعلم كمال حكمته عز وجل، وإن شاء سلبها السببية تستعمل ولا يحصل المسبب، كذلك ليريهم عظيم قدرته وأنه قادر على المنع والإعطاء والنفع والضر وحده سبحانه وتعالى. فأنتم تدركون ويدرك غيرنا أن زوجين تدوم بينهما العشرة سنين ولا يجيبا لا يولد لهما، فإذا تفرق كل واحد ولد له ولد، أليس كذلك؟ هذا مدرك متواتر أدركناه وأدركه غيرنا. والأمثلة على هذا كثيرة. الأمر الثاني، الأمر الثاني في هذا الصنيع لبس الخيط والحلقة لدفع البلاء أو رفعه له حالتان. الحال الأولى اعتقاد أن هذه الأمور أن هذه الأشياء هي الدافعة الرافعة، فهذا شرك من وجهين: شرك في الربوبية، وذلك أن الفاعل اعتقد مدبرا غير الله عز وجل ومتصرفا غيره، وهو شرك في الألوهية من حيث أن فاعلها علق قلبه بهذه الأشياء علق قلبه بها ونعم علق قلبه بها، فهو يخافها ويرجوها وبقي الفاعل. الفاعل من حيث العموم فنقول من فعل هذا فهو مشرك، وأما من حيث التعيين فلا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لأنه ليس كل من يفعل هذا عالما بما توجبه هذه المخالفة. الحالة الثانية اعتقاد أن هذه الأشياء اعتقاد أن الدافع والرافع هو الله عز وجل، أن الدافع والرافع هو الله عز وجل، وإنما هي هذه سبب فقط، فهذا محرم وهو من الشرك الأصغر لأنه وسيلة للشرك الأكبر. ثم هذا كذب على الشرع وكذب على القدر، وكيف ذلك؟ كذب على الشرع إذ جعل هذه أسباب، وليس في الشرع ما يدل عليه بل في الشرع ما يحذر منها وينهى عنها، وكذلك كذب على القدر فإنها ليست من أسباب المعهودة عند العقلاء أبدا، فالعقلاء لا يلجؤون إليها، يقول هذه خيوط وحلق 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 لا تضر ولا تنفع. فإذا تقرر هذا فلنبدأ بنصوص الباب، وأول ما صدر به المصنف رحمه الله الباب بآية الزمر، بآية الزمر وهي تتضمن ثلاث جمل. الجملة الأولى البيان بأن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بالربوبية، ومن ذلكم خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومن هنا تعلمون أن من فسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله ضال مبل إن كان منتسبا للعلم، وجاهل متخبط إن كان من عوام الناس. وإن كان هذا عليه ملايين يتبعون جماعة دعوية من الجماعات الدعوية الحديثة، وقد عرفتموها فيما قررناه في مواطن سابقة ومجالس متعددة وللحمد. فهذا التقرير هو ما كان مشركون مقرين به. ما الذي منع المشركين من قول لا إله إلا الله؟ هم يقولون الله الخالق الرازق المدبر هو هذا هو الله عز وجل. فلو كان معناها هذا ما امتنعوا، لو كان معناها أنه لا خالق إلا الله ولا رازق الله ما امتنعوا، يقولون آلاف المرة في اليوم. لكن لا، المشركون أعرف بالله سبحانه وتعالى من بعض من المنتسب للإسلام، فإنهم يعلمون أن معناها لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو الذي منعهم وجعل قائلهم يقول أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. الجملة الثانية تحدي المشركين ببيان عجز من يعبدونه من دون الله، وذلكم أنهم لا يمسكون ما أراد الله به عبده من رحمة، ولا يكشفون ما أراده به من ضر. فإذا هي عاجزة، هذه المعبودات عاجزة، فلا تستحق أن تكون معبودة. وهذا مطابقة الآية للترجمة، هذا وجه مطابقة الآية للترجمة. فإن الآية وإن كانت في الآلهة التي تقرب لها القرابين، التي تدعى من دون الله وتقرب لها القرابين، لكنها عامة في كل ما اتخذ من دون الله واعتقد فيه النفع والضر، كلبس الخيط والحلقة أو خاتم فضة يدعون أنه يدفع الجن أو غير ذلك. نعم، لأن القاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وشرح ذلكم أنه إذا ورد لفظ عام في سبب خاص بقي على عمومه إلا إذا دل الدليل على اختصاصه به. الجملة الثالثة الصدع بعقيدة التوحيد، وهذا الصدع يتضمن شيئين. الأول قوله حسبي الله، يعني هو كافي، فهو الذي يملك نفع وضر، وهو الذي لا يمسك أحد ما أراده به. والثاني التوكل، عليه يتوكل المتوكلون. وهذه الجملة بشطريها فيها تحريض الله عباده على أن لا يلجأوا إلا إليه وحده، على أن لا يلجأوا إلا إليه وحده في جلب النفع ودفع الضر. نعم،
قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به،
ورواه كذلك ابن حبان والحاكم صححه ووافقه الذهبي وقال البوصيري، ورواه ابن ماجه السنن وقال البوصيري إسناده صحيح أو قال حسن. المقصود أن الحديث صالح للاحتجاج، ومطابقة الترجمة واضح، والحديث من أحاديث الوعيد، من أحاديث الوعيد التي يراد بها الزجر والتخويف، وإن كان فاعل تلكم الفعلة جاهلا، فالظاهر أن المصنف وغيره كذلك قالوا يعني فيه عدم العذر بالجهل، وهذا في الحقيقة ليس على إطلاقه، فإن المسلم يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله، والوهن أو الواهنة، نعم الوهن معناه الإضعاف، والواهنة عرق يأخذ بالمنكب، يأخذ بالمنكب فيفسد اليد، هو معروف عند العامة إذا أخذ بيد أكسلها، فجعل الإنسان لا يحمل بها شيئا إلا بعد جهد جهيد، وقد لا يستطيع أن يحمل بها شيء، اليد طيبة ما فيها شيء، لا تظنوا أن يصيبها بشلل، لا. والعامة الحذاق في هذه المسألة في علاج الوهن أو الواهنة يستعملون وخزا عن طريق إبر معروفة عندهم، فيضربون بها في الكتف هنا في المنكب أو في الكتف من هنا، فيستخرجون عروقها مثل الخيوط الدقيقة، فيشفى بإذن الله. وأظن بعضهم يستعملوا كي معين لها، والله أعلم. انتهى الباب.
بقي شيء.
طيب.
قال وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له.
من تعلق ودعة.
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة.
سيأتي إن شاء الله باب ما جاء في الرقى والتمائم، وهناك يفصل القول تفصيلا في الرقى والتمائم، والذي يعنينا هنا بيان محل الشاهد، وذلكم أن التمائم تعلق في ما يزعمون أنه مريض وأنها شفاء له، وهذا في الحقيقة مثل لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه، وهذا أمر. والأمر الآخر في النهي عن هذه الأشياء، والنهي يستفاد من الوعيد، والوعيد كما هو مقرر في علم الأصول صيغة نهي فرعية، والأصل فيه التحريم. نعم.
قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
الشاهد في قوله رأى في يدي رجل خيطا، ولا شك أنه متخذ عند القوم إما عند ذلك الرجل، أقول عند ذلك الرجل لدفع بلائه ورفعه كما هي العادة عند جهال الناس حتى وإن كانوا من المسلمين. نعم. وهذا الأثر فيه فائدتان: الأولى تغيير المنكر باليد، إذا أمن الرجل الفتنة وأنه لا يترتب عليه مفسدة أكبر منه. وهذا في الحقيقة راجع للسلطان أو الرجل في بيته أو من له ميانة. فبعض الناس له مكانة عند أناس آخرين فهو يستطيع أن يفعل معهم مثل ما فعل حذيفة رضي الله عنه مع ذلك الرجل. وأنتم تعلمون ما كانت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الناس، فالناس يهابونهم ويجلونهم ويكرمونهم ويتقربون إلى الله بذلك، لا سيما فضلاء التابعين وخيارهم. فلئن كان لحذيفة رضي الله عنه هذه الميانة التي صنع من أجلها ذلكم الصنيع، فليعلم أو فليعلم أنه ليس لنا مثل ما لحذيفة رضي الله عنه عند عموم الناس. ومن هنا فإن تنكير المنكر، ومن هنا يعلم أن تغيير المنكر باليد ليس على إطلاقه، ليس لكل إنسان أن يغير المنكر بيده. والحديث الصحيح فيه بيان هذا، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحديث. الأمر الثاني استدلال الصحابة رضي الله عنهم بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على النهي عن الشرك الأصغر، لأنه داخل في عموم التسمية، هو داخل في عموم التسمية. نعم، انتهى الباب. بارك الله فيكم، وبهذا القدر نكتفي لأن الجلسة قد طالت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن هذه الترجمة هي زيادة توكيد وبسط وتفصيل لما سبقها من قوله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فقوله باب شهادة، باب تفسير، باب شهادة، باب شهادة أن لا إله، وتفسير التوحيد أو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. العطف هنا ليس للمغايرة، وإنما هو عطف توكيد فقط، لأن تفسير التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله هو التوحيد، وهذا يتبين بالنظر إلى معنى لا إله إلا الله، فإن معناها اختصارا لا معبود بحق إلا الله، ومعناها بسطا بسطا وتفصيلا لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبت العبادة لله وحده. وأراد المصنف أن يبين ما يدل على هذين الركنين، لأن لا إله إلا الله تتألف من ركنين، أحدهما النفي والآخر الإثبات، فأراد أن يدلل على ما يتضمنه هذان الركنان من نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى. وصدر المصنف رحمه الله هذه الترجمة بآية الإسراء، وهي قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وتمامها: ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ولابد حتى يستبين لنا استدلال المصنف رحمه الله على ما أراده من إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه كما يفيده ركن لا إله إلا الله، لا بد من أولا بيان ارتباط الآية التي هي شاهد الباب بما قبلها، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فهذه الآية تتضمن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصدع في المشركين بشيء. الأول أن يتحداهم، أن يتحداهم، وذلك بطلبهم دعوة من يزعمونهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. والثاني أن هؤلاء المدعوين لا يملكون كشف الضر عن عابديهم، ولا يملكون كذلك تحويله عنهم إلى غيرهم. فبان بهذا أن مستحق العبادة هو الذي يملك كشف الضر وتحويله، وهو الله سبحانه وتعالى، فكان من الواجب عليهم أن يدعوا ويخلعوا ما كانوا يدعونه من دونه، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا من الجن والإنس، لأن من كان عاجزا عن كشف الضر عن داعيه أو تحويله عنه إلى غيره فإنه لا يستحق العبادة. مستحق العبادة هو من يقدر على كل شيء ومنه هذا. فإذا تقرر هذا فإن تفسير آية الشاهد هذه يتطلب منا بيان شيئين. الأول، من المراد بقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة؟ من هم؟ لأهل العلم في أولئكم أقوال عدة، فطائفة قالوا المسيح ابن مريم وأمه عليهما الصلاة والسلام، وطائفة قالوا المسيح وأمه وعزير، وطائفة قالوا الملائكة، وطائفة قالوا الشمس والقمر، وطائفة قالوا الجن. وإذا نظرنا في واقع المشركين من قريش ومن دان دينهم فإنهم يدعون هذه كلها، فهم متفقون على دعوة آلهة من دون الله، آلهة من دون الله. وأخرج البخاري، نعم هذا هو الأول، فالأقوال إذن ليست متنافية، لأن من دعاه هؤلاء سواء كان المسيح وأمه أو عزير أو الملائكة كلهم يبتغي عند الله الوسيلة، وكلهم يطمع فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، في سبب نزولها أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجنيون وبقي أولئك على عبادتهم، وفي رواية على دينهم. وهذا الحديث لا ينافي الأقوال قبله، فيتحصل لدينا أولا أن المشركين منهم من كانوا يعبد من دون الله من هو عابد لله سبحانه وتعالى ويبتغي بعبادته عند ربه القربى والزلفى، وذلك فيما يدين لله به من دين الإسلام. بقي آخر الآية وهو قوله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية تتضمن فيما تضمنته ثناء آخر من الله على هؤلاء المعبودين الذين هم عابدون لله سبحانه وتعالى، وذلكم أن من أوصافهم الجمع بين الخوف والرجاء، الجمع بين خوف الله ورجائه، والحامل لهم على ذلك إن عذاب ربك كان محذورا، فهم مع تقربهم إلى الله عز وجل بعبادته التي ارتضاها لهم كذلك هم يخشون عذاب الله كما أنهم يرجون رحمته. نعم، الآية الثانية آية الزخرف.
نعم
آيات الزخرف، تأملوا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وتمام السياق: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الثلاث الآيات تضمنت ما يأتي: أولا إعلان الخليل صلى الله عليه وسلم في أبيه وقومه براءته من كل ما يعبده قومه، واستثنى ربه إلا الذي فطرني، فبان بهذا مطابقة هذه الآية للنفي والإثبات. فأين ما يطابق النفي؟ إنني براء مما تعبدون. وأين مطابق الإثبات؟ إلا الذي فطرني. فكأنه قال: أنا أتبرأ من كل معبود سوى الله، لأن عبادة غير الله باطل. فنستفيد من هذا الصنيع الذي أثنى به الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله وخليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أنه من أصول الاعتقاد الصحيح الولاء والبراء. فالولاء هو الحب والنصرة في الله، والبراء هو البغض والعداوة في الله. وبهذا تعلمون أن من يقرر عدم الولاء والبراء وأنه ليس من مباحث العقيدة هو أحد رجلين: إما أنه جاهل يتبع كل ناعق يردد ما يقال في المحافل والمجالس وغير ذلك من وسائل النشر، أو صاحب هوى ضال مضل. وكلا الرجلين ليس في دعوته على بصيرة، والثاني أشد خطرا من الأول، لأنه ينتسب إلى العلم، وربما حرر مسائل تحريرا يبهر العقول، لكنه ممن يسرقون الناس بألسنة الحداد. وهكذا، فإن أهل الضلال، أعني الأئمة منهم، يزخرفون القول زخرفة ويزينونه تزيينا حتى يروج على الجهال والسذج. وقوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني جعل البراءة من عبادة غير الله والتي هي تحقق لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني في ذريته، لعلهم يرجعون، أي ليرجعوا إلى ما كان عليه أبوهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا في الحقيقة تعريض بمن يدعي أنه على دين إبراهيم وهو إما على المشركية أو على اليهودية أو على النصرانية، وكل تلكم الملل ليست من دين الله في شيء، لأنها ما نزل بها كتاب ولا سنها نبي، كما قال قتادة رحمه الله: اليهودية بدعة، والنصرانية بدعة، والسبئية بدعة، والحارورية بدعة، والله ما نزل بهن كتاب ولا سنها نبي. وبهذا تعلمون أن من يسمي اليهودية والنصرانية ديانات سماوية جاهل، جاهل بدعوة النبيين والمرسلين، أو صاحب هوى من دعاة التقريب ينطلق من قاعدة فاجرة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الآية الثالثة آية براءة، تفضل يا أبا الحارث أعدها.
قال رحمه الله: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
أكمل والمسيحة
كامل.
نعم، هاتوها. هاتوها للمصحف، أعطوها القارئ. نعم، أعطوها القارئ. أعطوها قارئا يكفيكم إن شاء الله، وعليكم الإنصات، بارك الله فيكم. آية كاملة.
قال: وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
جميل. أولا، في هذه الآية تشبيه أحلام أهل الكتاب من يهود ونصارى، والذين اتخذوا الأحبار وهم علماء اليهود، والرهبان وهم عباد النصارى أو علماء النصارى، أربابا من دون الله، وكذلك اتخذوا المسيح ابن مريم. وها هنا سؤال: كيف اتخذوهم أربابا من دون الله؟ كيف اتخذوا هؤلاء، يعني الرهبان والأحبار، كيف اتخذوهم أربابا من دون الله؟ كيف اتخذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ إيضاح هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أتاه عدي بن حاتم رضي الله عنه تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقال لسنا نعبدهم يا رسول الله، قال أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال أليسوا يحلون الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. وأما اتخاذهم المسيح ابن مريم فهذه في النصارى، والكل يعلم أن النصارى قالوا في المسيح صلى الله عليه وسلم وأمه صلى الله عليه وسلم، نعم، قالوا إنهم آلهة، فقالت فتارة يقولون إن الله المسيح ابن مريم، وتارة يقولون إن الله ثالث ثلاثة، نعم، وتارة يقولون المسيح ابن الله. هذا أولا. ثانيا مطابقة الآية للترجمة في قوله ماذا؟ وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا، هذا نفي. وما أمروا أن يعبدوا أحدا، هذا التقدير، لأنه هو يقول وما أمروا إلا ليعبدوا. طيب كيف المطابقة؟ لابد من تقدير، التقدير هكذا، وما أمروا أي هؤلاء أن يعبدوا أحدا إلا إلها واحدا، فبان مطابقة الآية للترجمة، واضح؟ ثم سبحانه وتعالى أكد هذا بقوله سبحانه وتعالى سبحانه عما يشركون، بين أن اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكذلك اتخاذ النصارى خاصة المسيح ابن مريم وأمه إلهين من دون الله هو شرك، وإن لم يسميه هؤلاء شرك. وها هنا كلام نفيس نقله صاحب تيسير العزيز الحميد عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله كذلك مختصره صاحب فتح المجيد، والآن يقرأ علينا بارك الله فيكم.
قال شيخ الإسلام في معنى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين.
تنبهوا لهذا التفصيل، تنبهوا جيدا يا رجال السنة حتى لا تخدعوا بمتحرف متفلسف لعاب يبتر الأقوال بترا حتى يغرر بالناس، وإن كان منتسبا للعلم، فنحن ليس عندنا ما نصادب به الناس بذواتنا لذواتهم أبدا، عندنا نصادم أرباب الباطل بالعلم، لأنه في الحقيقة ليس لأحد أن يأطر الناس أطرا بالقوة، وإن يعني لا، لأن القوة ليست عندنا، ولكن عندنا ولله الحمد ما ندحض به شبه هؤلاء ونكشف به باطلهم، وحتى نحول بينهم وبين من أراد الله له الخير فلا يضلوه. نعم أعد. وهؤلاء نعم.
قال: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين.
تنبهم أطاعوهم في ماذا؟ في التحليل والتحريم، في التحليل والتحريم. قالوا اشربوا الخمر، قالوا خلص نشرب. قالوا مثلا على سبيل المثال لا تأكل اللحم يحرموا عليكم، قالوا ما نأكله. تنبهوا، يعني الطاعة حصلت، طاعة هؤلاء الرؤساء حصلت، لكن هل مطيعون على وتيرة واحدة؟ الجواب لا. ولهذا قال رحمه الله عن الشيخ ابن تيمية: يكونون على وجهين، يعني صنفين. نعم.
قال: يكونون على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله.
فهمتم؟ يعلمون أن رؤساءهم بدلوا دين الرسل لما قالوا لهم اشربوا الخمر، كلوا الربا، خذوا الرشوة، يعلمون أن هذا تبديل لدين الرسل. طيب وماذا مع ذلك؟ اعتقدوا التحريم والتحليل. إذن اجتمع عند هؤلاء المرؤوسين، يعني اجتمع في هؤلاء المرؤوسين ماذا؟ أمر المتابعة والاستحلال. فهمتم يا شباب ولا لا؟ ماذا اجتمع عندهم؟ اجتمع عند هذا القسم، القسم أمر ما هما؟ المتابعة والتحليل، يعني تنفيذ الأوامر مع الاستحلال، تنفيذ الأوامر مع الاستحلال. طيب هل اجتمع هذان الأمران عن علم أو جهل؟ عن علم. إذن تابعوا واستحلوا عن ماذا؟ عن علم. إذن يمكن أن تقول ثلاثة أمور. ها؟ فهمتم هذا؟ العلم، العلم بالتبديل، ها؟ والثاني المتابعة، والثالث ماذا؟ الاستحلال. فهمتم هذا؟ تنبه. نعم تابع.
قال: فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله.
فهمتم هذا؟ نعم.
قال: وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء.
فهمتم؟ نعم. لو قال، لو قال قاض حمى الله قضاتنا من كل سوء، الرشوة حلال، انفعوا الرشوة، الرشوة حلال، فشخص تابعه على ذلك مع علمه بتحريمها واستحل، جمع الثلاثة الأمور كلها، كان ماذا؟ مشركا، لأنه اعتقد مشرعا مع الله عز وجل. نعم. طيب.
قال الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف.
تمام. ما الفرق بين القسمين؟ القسم الأول ماذا اجتمع فيه؟ ثلاثة أمور. تمام. العلم بالتبديل، الثاني المتابعة، الثالث ماذا؟ الاستحلال. تمام. طيب الثاني اجتمع فيه أمران، العلم بالتبديل والمتابعة وماذا؟ وعدم الاستحلال. لما قيل له كل الرشوة، كل الربا، اشربوا الخمر، تابعوا، ها، وهم يعلمون ان هذا حرام، لكنهم لم يعتقدوا حله. فهمتم هذا؟ هذا هو التفصيل الذي يغفله كثير ممن ينتسب الى العلم، لانه قد رباه جماعة الإخوان المسلمين على تحريف الحاكمية. نعم، شاء أم أبى. نعم، هو تكفير. نعم، طيب إلى هنا يكفي، بارك الله. الله أحفظكم.
نعم.
أين أحال المحقق؟
إلى
اكتبوا على كتبكم، دونوا الحاشية، صفحة كم؟
حالة إلى مجموعة الفتاوى المجلد السابع. إيه؟ صفحة 70 يا شيخ،
أدركتموها؟ الجزء السابع صفحة 70 من مجموعة الفتاوى، قيدوا هذه حتى لا تضيع عليكم. نعم، طيب تابع.
قال المصنف رحمه الله: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
هذه الآية آية البقرة، والمصنف رحمه الله عادته كغيره من الأئمة يكتفون بما يرونه شاهدا منبهين به على ما هو متمم لمعناه. والآية تمامها: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ويتضح معناها ويتجلى حينما ترتبط به، حينما ترتبط بسابقتها، فضمها يا أبا الحارث مع سابقتها. هي كم؟ 164 أو 165 هذه؟ هذه 165، هات 164، 164 إن في اختلاف. نعم.
قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
كم دليلا؟ هذه آية الترجمة، أقول آية الترجمة، سبقت بقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها. وقد ضمن الحق سبحانه وتعالى سابقتها 8 أدلة تستوجب عبادة الله وحده، وأنه لا حق لأحد في العبادة سوى الله سبحانه وتعالى. ومع هذا فقد أبى بعض الناس إلا أن يتخذ شركاء يصرف لهم من المحبة مثل ما لله سبحانه وتعالى، مثل ما لله سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة شرك، هذا نوع من الشرك يسمى شرك المحبة، شرك المحبة. وسوف يبوب المصنف في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى على هذه الآية تبويبا خاصا. وهناك إن شاء الله إن طالت بنا وبكم الحياة فسوف نعرض لأنواع المحبة. نعم، قوله والذين آمنوا أشد حبا لله فيها قولان للمفسرين، أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة، والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله لأن محبة المؤمنين خالصة لله ومحبة المشركين مشتركة. والقول الآخر والذين آمنوا أشد حب لله من محبة المشركين لأندادهم، وأول القولين عندنا أظهر والله أعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
نلحظ هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق حرمة الدم والمال على أمرين، ولا بد من تحقيق هذين الأمرين، وإلا فلا حرمة للدم والمال إن عدم أحدهما، فكيف إذا عدم كلاهما؟ فالأمر الأول ما هو؟ قول لا إله إلا الله. والثاني ما هو؟ الكفر بما يعبد من دون الله، يعتقد أنه باطل يكفر به. وهذه نظير قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يتحقق الإيمان إلا بهذين الأمرين. وبهذا تعلمون أن من يقول في أهل الكتاب من يهود ونصارى هم مؤمنون بالله ونحن مؤمنون بالله ولكل ثوابته، فقد أتى كذبا وزورا وباطلا من القول، ويخشى عليه أن يكفر بعد إسلامه. كيف نحن مؤمنون بالله؟ الله كفى. كيف نحن وهم مؤمنون بالله؟ كيف نحن مؤمنون بالله وهم مؤمنون بالله؟ إذن هو صبغ دين هؤلاء وجعله مثل دين الإسلام، والله ورسوله كفر هؤلاء، والمسلمون مجمعون على كفر هؤلاء أعني اليهود والنصارى. هذه في الحقيقة من الدعوة إلى وحدة الأديان أو التقريب بينها، فاحذروا هذا أيها المسلمون. وهذا الحديث لا يعارض ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. لا معارضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الأمة ما يوحى إليه من الشرع في وقته، والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مناسب لحال الناس. ثم بعد ذلك يزيد. فهذا الحديث وأمثاله محمول على أنه كان في أول الإسلام، أعني حديث الباب وأمثاله محمول على أنه كان في أول الإسلام. والمقصود أن يعلم المسلم شيئا، وهو أن لا إله إلا الله لها حقوق ولها واجبات تكملها. نعم، فلا يكتفى بقول لا إله إلا الله فقط، بل لا بد من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، كما قال الحق جل ثناؤه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الآية. بوب البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه على هذه الآية، قال: باب العلم قبل القول والعمل. والخبير بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والحاذق فيها والذي تشرب بها قلبه وخالطت بشاشتها قلبه كذلك وأصبح محبا لها وألفها، يعلم هذا، يعلم أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما هو أيضا هدي الكتاب الكريم، أنه لا يكتفى بقول لا إله إلا الله، فلا بد من هذا الذي ذكرناه، وهو العلم بمعناها نفيا وإثباتا، والعمل بمقتضاها بما تقتضيه هذه الشهادة. نعم. في كلام المؤلف يا أخي شيء؟
نعم شيخ.
كلام المؤلف قرأه.
المسائل يا شيخ؟
لا لا، غير المسائل. هو في المسائل. أظن ما ذكر المسائل، ذكر يعني قال وتوضيح هذه. شرح هذه الترجمة. موجود عندك؟
نعم. قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. هذا الشيخ قرأ.
نعم.
هذا الكلام الذي
أريد المصنف. هذا ناقص.
ما أرجح في كلام غير هذا.
وجدت؟
نعم. وأنه
أيوه؟
ما يستفاد من الحديث الشيخ.
أيوه.
قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
أنت ما تقرأ في المثل؟
هذا المثل يا شيخ، ما في غير هذا الكلام.
عجيب.
لكن فيه يا شيخ كلام الشارح.
أيه. طيب نكتفي بهذا. أقصد أقول
إيه موجود يا شيخ.
إيه موجود في المتن.
نعم عندي.
إيه. أنت تعتمد على حفظ على المتن ولا على الشرح؟
المتن يا شيخ.
إيه طيب، يمكن بعض النسخ ساقط من شيء.
لا يا شيخ موجودة، بس يعني مذكورة من ضمن المسائل يا شيخ.
نعم. أيوة.
قال: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وتبيينها بأمور واضحة. منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الندى أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الندى وحده ولم يحب الله؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ولا دمه، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم دم ماله، لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
هات الباب بعده.
هذه شيخ في المسائل المذكورة.
في المسائل.
نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره.
حفظك الله والسامعين. هاتها الآية 38 من سورة الزمر. ولئن سألتهم
قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
هذا الباب باب من الشرك، لبس الخيط والحلقة ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه. هذا بداية من المصنف رحمه الله، بداية في التحذير من الشرك المنافي التوحيد بالكلية أو كماله الواجب، بذكر أمثلة. وهذا من حذقه رحمه الله، وله سلفه من الأئمة، ولهؤلاء سلفهم وسلف الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وكتاب الله، فإن الكتاب والسنة مشتملان على أمر الناس بالتوحيد لله، عبادة الله الخالصة، والتحذير من الشرك، وذكر أمثلة لما عليه المشركون آنذاك، وهكذا يجب أن يسلك الدعاة إلى الله على بصيرة هذا المسلك، ومن لم يسلك هذا المسلك فليس بداعية بصيرة، هو داعية جهل أو داعية ضلال، بل النبيون كلهم على هذا، على البيان، حظ الناس على إخلاص العبادة لله وتحذيرهم من الشرك. واقرأوا على سبيل المثال قول الحق جل ثناؤه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. واقرأوا ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من خبر جملة من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام، ومنهم نوح وهود وصالح عليهم الصلاة والسلام أجمعين، فكل منهم قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويزيدنا في هذا توكيدا وتوضيحا ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وأن ينذرهم شر ما يعلمه له. الحديث: وخير ما يعلم وخير ما ينصح به وخير ما يؤمر به التوحيد وسائر الطاعات التي شرعها الله سبحانه وتعالى للعباد، وشر ما ينصح بتركه ويحذر منه الشرك، ثم سائر المعاصي ومنها البدع والمحدثات في دين الله. فإذا تقرر هذا فعندنا أمران أو ثلاثة. الأمر الأول: هذا الباب الذي يصنعه من يصنعه لدفع البلاء أو رفعه، ودفعه معناه توقيه قبل حدوثه، ورفعه كشفه بعد حدوثه، يتوقف فهمه على قاعدة نفيسة في معرفة الأسباب. وهذه القاعدة النفيسة لما يجب معرفته في الأسباب تتضمن أمورا ثلاثة. الأمر الأول: يجب على المسلم ألا يجعل سببا يستشفي به أو يستعين به في قضاء حاجاته أو علاجه أو علاج مريضه إلا ما دل الدليل على أنه سبب. وهذا الدليل منه ما هو شرعي ومنه ما هو قدري معلوم. فالشرعي بل منه ما هو شرعي قدري. فالشرع القدري كالنكاح، النكاح الصحيح معلوم أنه سبب للولادة، ليس كذلك؟ هذا سبب شرعي وقدري. والقدري الذي عرفه الناس بالتجربة وعرفوا منفعته، وفي الشرع في الحقيقة إشارة إليه، وعندي أنه ضمن الشرعي. الخبرة بأوقات الزراعة ومواطن الزراعة والمناسب من الأرض لنوع معين من الزراعة، هذا في الحقيقة ليس في الكتاب والسنة نص عليه، يعني نص ازرعوا كذا في وقت كذا وازرعوا في أرض كذا ما كذا من البذور وأرض كذا لا تصلح لكذا. هل علمت نصا في هذا؟ لا، ليس في هذا نصا، لكن ليس في هذا نص، لكن عرفه الناس بالتجربة والشرع أشار إليه، وهاكم الإشارة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وماذا وكلوا من رزقه. نعم، هذه إشارة. الثاني، الأمر الثاني: أن لا يعتمد على الأسباب بل يعتمد على مسببها وهو الله سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال، حينما تذهب إلى طبيب ماهر في علاج ما تشتكي. فهذا أمر مباح، مباح لك، لكن يجب أن تعتقد أن الشفاء بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الناس يذهبون إلى أطباء مهرة بارعين حاذقين ولا يحصل منهم المقصود، أليس كذلك؟ ما يحصل من، لا يحصل من المقصود أبدا، ويذهبون إلى من هو دونهم فينفعهم الله بتشخيصه وبوصفه. نعم. وهكذا الثالث، أقول الثالث أن يعتقد أن الأسباب مهما عظمت ومهما عظم انتفاعها مرتبطة بقضاء الله وقدره، فهو سبحانه وتعالى مصرفها مدبرها، فإن شاء أبقى سببيتها يستفيد منها العباد ويعلم كمال حكمته عز وجل، وإن شاء سلبها السببية تستعمل ولا يحصل المسبب، كذلك ليريهم عظيم قدرته وأنه قادر على المنع والإعطاء والنفع والضر وحده سبحانه وتعالى. فأنتم تدركون ويدرك غيرنا أن زوجين تدوم بينهما العشرة سنين ولا يجيبا لا يولد لهما، فإذا تفرق كل واحد ولد له ولد، أليس كذلك؟ هذا مدرك متواتر أدركناه وأدركه غيرنا. والأمثلة على هذا كثيرة. الأمر الثاني في هذا الصنيع، لبس الخيط والحلقة لدفع البلاء أو رفعه، له حالتان. الحال الأولى اعتقاد أن هذه الأمور، أن هذه الأشياء هي الدافعة الرافعة، فهذا شرك من وجهين: شرك في الربوبية، وذلك أن الفاعل اعتقد مدبرا غير الله عز وجل ومتصرفا غيره، وهو شرك في الألوهية من حيث أن فاعلها علق قلبه بهذه الأشياء، علق قلبه بها، ونعم علق قلبه بها، فهو يخافها ويرجوها وبقي الفاعل. الفاعل من حيث العموم فنقول من فعل هذا فهو مشرك، وأما من حيث التعيين فلا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لأنه ليس كل من يفعل هذا عالما بما توجبه هذه المخالفة. الحالة الثانية اعتقاد أن هذه الأشياء، اعتقاد أن الدافع والرافع هو الله عز وجل، أن الدافع والرافع هو الله عز وجل، وإنما هي هذه سبب فقط، فهذا محرم وهو من الشرك الأصغر لأنه وسيلة للشرك الأكبر. ثم هذا كذب على الشرع وكذب على القدر، وكيف ذلك؟ كذب على الشرع إذ جعل هذه أسباب وليس في الشرع ما يدل عليه، بل في الشرع ما يحذر منها وينهى عنها. وكذلك كذب على القدر فإنها ليست من الأسباب المعهودة عند العقلاء أبدا، فالعقلاء لا يلجؤون إليها، يقول هذه خيوط وحلق لا تضر ولا تنفع. فإذا تقرر هذا فلنبدأ بنصوص الباب. وأول ما صدر به المصنف رحمه الله الباب بآية الزمر، بآية الزمر، وهي تتضمن ثلاث جمل. الجملة الأولى البيان بأن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بالربوبية، ومن ذلكم خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومن هنا تعلمون أن من فسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله ضال مضل، إن كان منتسبا للعلم، وجاهل متخبط إن كان من عوام الناس. وإن كان هذا عليه ملايين يتبعون جماعة دعوية من الجماعات الدعوية الحديثة، وقد عرفتموها فيما قررناه في مواطن سابقة ومجالس متعددة وللحمد. فهذا التقرير هو ما كان مشركون مقرين به. ما الذي منع المشركين من قول لا إله إلا الله؟ هم يقولون الله الخالق الرازق المدبر، هو هذا، هو الله عز وجل. فلو كان معناها هذا ما امتنعوا، لو كان معناها أنه لا خالق إلا الله ولا رازق الله ما امتنعوا، يقولون آلاف المرات في اليوم. لكن لا، المشركون أعرف بالله سبحانه وتعالى من بعض من المنتسب للإسلام، فإنهم يعلمون أن معناها لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو الذي منعهم وجعل قائلهم يقول أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. الجملة الثانية تحدي المشركين ببيان عجز من يعبدونه من دون الله، وذلكم أنهم لا يمسكون ما أراد الله به عبده من رحمة، ولا يكشفون ما أراده به من ضر. فإذا هي عاجزة، هذه المعبودات عاجزة، فلا تستحق أن تكون معبودة. وهذا مطابقة الآية للترجمة، هذا وجه مطابقة الآية للترجمة. فإن الآية وإن كانت في الآلهة التي تقرب لها القرابين، التي تدعى من دون الله وتقرب لها القرابين، لكنها عامة في كل ما اتخذ من دون الله واعتقد فيه النفع والضر، كلبس الخيط والحلقة أو خاتم فضة يدعون أنه يدفع الجن أو غير ذلك. نعم، لأن القاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وشرح ذلك وشرح ذلكم أنه إذا ورد لفظ عام في سبب خاص بقي على عمومه على عمومه، إلا إذا دل الدليل على اختصاصه به. الجملة الثالثة الصدع بعقيدة التوحيد، وهذا الصدع يتضمن شيئا. الأول قوله حسبي الله، يعني هو كافي، فهو الذي يملك نفع وضر، وهو الذي لا يمسك أحد ما أراده به. والثاني التوكل، عليه يتوكل المتوكلون. وهذا وهذه الجملة بشطريها فيها التحريض، فيها تحريض الله عباده على أن لا يلجأوا إلا إليه وحده، على أن لا يلجأوا إلا إليه وحده في جلب النفع ودفع الضر. نعم،
قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به،
ورواه كذلك ابن حبان والحاكم صححه ووافقه الذهبي وقال البوصيري، ورواه ابن ماجه السنن وقال البوصيري اسناده صحيح او قال حسن. المقصود ان الحديث صالح للاحتجاج، ومطابقة الترجمة واضح، والحديث من أحاديث الوعيد، من أحاديث الوعيد التي يراد بها الزجر والتخويف. وإن كان فاعل تلكم الفعلة جاهلا، فالظاهر أن مصنف وغيرك قالوا يعني فيه عدم العذر بالجهل، وهذا في الحقيقة ليس على إطلاقه، فإن المسلم يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله. والوهن أو الواهنة، نعم الوهن معناه الإضعاف، والواهنة عرق يأخذ بالمنكب فيفسد اليد، هو معروف عند العامة إذا أخذ بيد أكسلها، فجعل الإنسان لا يحمل بها شيئا إلا بعد جهد جهيد، وقد لا يستطيع أن يحمل بها شيئا. اليد طيبة ما فيها شيء، لا تظنه يصيبها بشلل، لا. والعامة الحذاق في هذه المسألة في علاج الوهن أو الواهنة يستعملون وخزا عن طريق إبر معروفة عندهم، فيضربون بها في الكتف هنا في المنكب أو في الكتف من وراء، فيستخرجون عروقها مثل خيوط الدقيقة، فيشفى بإذن الله. وظن بعضهم يستعملوا كي معين لها، والله أعلم. انتهى الباب.
بقي شيء.
طيب.
قال: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له.
من تعلق ودعة.
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة.
سيأتي إن شاء الله باب ما جاء في الرقى والتمام، وهناك يفصل القول تفصيلا في الرقى والتمام، والذي يعنينا هنا بيان محل الشاهد. وذلكم أن التمائم تعلق في ما يزعمون أنه مريض وأنها شفاء له، وهذا في الحقيقة مثل لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه، وهذا أمر. والأمر الآخر في النهي عن هذه الأشياء، والنهي يستفاد من الوعيد، والوعيد كما هو مقرر في علم الأصول صيغة نهي فرعية، والأصل فيه التحريم. نعم.
قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
الشاهد في قوله رأى في يدي رجل خيطا، ولا شك أنه متخذ عند القوم إما عند ذلك الرجل، أقول عند ذلك الرجل، لدفع بلائه ورفعه كما هي العادة عند جهال الناس حتى وإن كانوا من المسلمين. نعم. وهذا الأثر فيه فائدتان: الأولى تغيير المنكر باليد إذا أمن الرجل الفتنة، وأنه لا يترتب عليه مفسدة أكبر منه. وهذا في الحقيقة راجع للسلطان أو الرجل في بيته أو من له ميانة. فبعض الناس له مكانة عند أناس آخرين فهو يستطيع أن يفعل معهم مثل ما فعل حذيفة رضي الله عنه مع ذلك الرجل. وأنتم تعلمون ما كان كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الناس، فالناس يهابونهم ويجلونهم ويكرمونهم ويتقربون إلى الله بذلك، لا سيما فضلاء التابعين وخيارهم. فلئن كان لحذيفة رضي الله عنه هذه الميانة التي صنع من أجلها ذلكم الصنيع، فليعلم أو فليعلم أنه ليس لنا مثل ما لحذيفة رضي الله عنه عند عموم الناس. ومن هنا فإن تنكير المنكر، ومن هنا يعلم أن تغيير المنكر باليد ليس على إطلاقه، ليس لكل إنسان أن يغير المنكر بيده. والحديث الصحيح فيه بيان هذا، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحديث. الأمر الثاني استدلال الصحابة رضي الله عنهم بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على النهي عن الشرك الأصغر، لأنه داخل في عموم التسمية، هو داخل في عموم التسمية. نعم، انتهى الباب. بارك الله فيكم، وبهذا القدر نكتفي لأن الجلسة قد طالت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.